والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تقريبا الحفلة دي حفلة تكريم أخوات حفظنا بفضل الله عز وجل سورة مريم. وفي البداية يعني ربنا يا رب يجزيهم خير ويتقبل منهم إن لهم في وسط الزخم الهائل ده من الأمور السياسية اللي سيطرت على عقول كتير جدا من شبابنا في الفترة دي، إن بفضل الله يكون لسه في أخوات بفضل الله حافظات لكتاب الله عز وجل. فأنا بالبداية بشكرهم على الحفظ ده، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن السنة جاية زي الوقت ده نكون إن شاء الله في حفلة ختم القرآن بالنسبة للأخوات دول بإذن الله تبارك وتعالى. إن كانت من كلمة يسيرة فأنا عايز أقول لا يمكن أبدا إن إحنا نعرف نعيش حياة كويسة إلا والمصحف ده مكانه فعلا هنا بره وجوه، جوه في قلوبنا وعلى قلوبنا. مش عارف هل أبدأ ليكم من واقعنا ولا أبدأ ليكم من أحاديث ولا أعمل إيه، أنا مش عارف، ولكن خلونا من البداية أضرب لكم نماذج يا رب إن شاء الله نكون كلنا من النماذج دي، النماذج دي اللي عاشت بالقرآن. هقول الأول من حياتنا وبعد كده نرجع لزمننا الجميل زمن الصحابة، وبعد كده أقول لكم إن شاء الله مبروك عليكم حفظكم سورة مريم وحفظ الآيات دي. عايز أقول لكم من البداية أخوات، في أم من أمهاتنا كانت معانا يعني لسه متوفية من حوالي كام سنة، أمنا الفاضلة دي ما شاء الله ست عادية جدا، لا هي طلبة علم ولا أي شيء، حتى ما كانتش متعلمة بس حفظت القرآن، حفظت القرآن زمان أيام الكتاتيب. أمينا دي لما حفظت القرآن كان لها كل يوم ما شاء الله ورد من ثلاث أجزاء تسمعه غيبا من القرآن علشان ما تنساش. بنتها هي أم واحد زميلنا، بنتها بتقول لنا، بتقول لي يا ابني والله قبل ما تموت كانت بتجيلها غيبوبة، هي كانت مصابة بالسكر وكانت دايما بتجيلها غيبوبة السكر دي، فكانت بتقول لي حتى وهي في غيبوبة السكر عمالة تقرأ القرآن من حفظها في الورد بتاعها والله ما بتغلط في حرف. تقول لي قبل ما تموت دخلت في غيبوبة لمدة أسبوع، تقول لي كل يوم تقرأ الورد بتاعها وهي في غيبوبة ما بتفوقش، تقرأ الورد بتاعها النهاردة ثلاث أجزاء، تاني يوم تبدأ من حيث انتهت، كأنها بالضبط في وعيها وفي عقلها الكامل ما شاء الله لك وسلم. الناس دي عاشت بالقرآن، فبتقول لي بفضل الله ماتت وهي بتقرأ القرآن. هنيئا لها، هنيئا لها ان ربنا سبحانه وتعالى يختار لها موتة زي دي ان هي تموت وهي بتقرأ قرآن ان شاء الله لك وتسلى بالله. النموذج الثاني لشيخ معظمنا او معظم الناس عارفاه الله يرحمه رحمه وسع، الشيخ مقدام الحضري. الشيخ مقدام الحضري ده الشيخ من المشايخ اللي الواحد عاشرهم وعرفهم كويس جدا، وما شاء الله لك وتسلى بالله علاقته بالقرآن كان فوق ما اي حد يتصور، كان بيحب القرآن جدا. أخونا الشيخ حسن اللي كان مع الشيخ مقدام يوم الحادث اللي توفي على أثر الشيخ مقدام بيقول لي إحنا دخلنا نفول العربية، كنا على طريق الساحل الساحل الشمالي، فطبعا كنا متأخرين جدا ولسه حوالي قدامنا حوالي 300 كيلو أو كده على ما نوصل هنا، وما كانوا في مرسى مطروح. فدخلنا نفول العربية فلقيت الشيخ مقدام بيقول لي يا شيخ حسن أنا عايز أخش المسجد شوية. فقالوا يا شيخ مقدام احنا صلينا المغرب وصلينا العشاء، انت هتخش ليه؟ قالوا معلش انا محتاج فعلا ان انا اخش. فبيقول فولنا العربيه وركناها قدام المسجد ودخلنا اتوضينا وخارجين من الميضه بتاعه الوضوء كده، فلقيته بسرعه صلى ركعتين، فبتقول له بصلي، فبقول له انت بتصلي ايه؟ احنا صلينا المغرب وعشاء. قال له معلش ركعتين كده بس لله. صلى ركعتين وبعد ركعتين قال لي لقيته طالع يجري زي ما يكون في مثلا ايه في انسان تايه مثلا حد من اولاده والايه، فطالع يجري كده. فبقول له ايه يا شيخ مقدام في ايه؟ قال له مفيش انا حاسس ان القران يناديني. طب ده انت لسه من شويه كنت بتقرا. قال له انا في الفتره احنا كنا في العربيه حاسس القران كده، حاسس ان مشتاق لي جدا. فبيقول لي انا رحت الشيخ مقدام راح خد المصحف واحتضنه كده وقبله وفتح المصحف وقعد يقرأ فيه ويبكي، يقرأ ويبكي، يقرأ ويبكي. فبقول له ايه شيخ مقدام خير؟ قال له مش عارف انا في شوق وحنين للقرآن غير طبيعي جدا، فانا هنقرأ شوية ونبدأ نتحرك. سبحان الله قرأ القرآن وكان اخر عمل الشيخ مقدام عمله بعد الحادث اللي هو تعرض ليه رحمة الله عليه. النموذج الثالث أنا قلته لكم كتير، واللي بيتابع القنوات أنا قلته على قناة الرحمة كتير، وبحب دايما أكرره في كل مكان عشان أقول للناس غالبا لما بنقول لكم يا بنات أبو بكر عمل، عثمان عمل، علي بن أبي طالب عمل، عمر عمل، بتقولوا إن ده الصحابة، والشيطان بقى بيبدأ يلعب في الجزئية دي، أصل دول الصحابة، إحنا لسه ما وصلناش للمكانة دي. أنا حبيت أبدأ بناس عايشين وسطكم عاشوا بالصورة دي علشان أوضح لكم قد إيه إحنا محتاجين فعلا نرجع رجوع صادق كده للقرآن. عم طه كان سبحان الله، أنتوا عارفين أنا ماسك مسجد الصديق هنا عم الشاي، كان أيام أمن الدولة والكلام ده، لما بدأ المسجد بقى العدد فيه يكتر والكلام ده نقلوني، قالوا لي أنت مش تقعد في المسجد ده والكلام ده، وأنت دنست لنا جمال المشاية بالحجاب والكلام ده. فالمهم نقلوني في مسجد، وأنا كنت زعلان جدا، مسجد صبر نصر ربنا يفتح عليك، المسجد يعني أنا كنت زعلان جدا أن أنا سايب مسجد عشت وتربيت فيه، أنا ماسك المسجد وأنا في جامعة، فأنا قعدت في المسجد ده أكتر ما قعدت في بيتي مع زوجتي، قعدت في المسجد حوالي 11 سنة كل شوية يعني. المهم شاهد ان انا كنت متضايق جدا، ولكن سبحان الله هو دايما ربنا سبحانه وتعالى كده يعني ايه، دايما الخير فيما اختاره الله، ربنا اختار ان نروح مسجد تاني. فروحت المسجد ده اتعرفت فيه على رجل اسمه عم طه. عم طه ده كان رجل فلسطيني، وايام الحروب بتاعت فلسطين جاء قعد هنا في مصر، قعد هنا في المنصورة. وعم طه ده كان رجل محب للقرآن بصورة عجيبة عجيبة، يعني أخش المسجد مثلا الظهر، عندي مثلا درس الظهر مثلا مع الشباب، ألاقيه موجود عمال يحفظ قرآن، أخش العصر برضه قاعد يحفظ قرآن ويحفظ الناس قرآن، بعد الفجر دي بقى قصة حدودة تانية مع عم طه. عم طه يقعد في مسجد مثلا في مسجد صبر مصر، بعد الناس يلاقي بعد الناس بعد صلاة الفجر كل الناس بتمشي يقول لهم لا تعالوا اقعدوا نقرأ قرآن مع بعض، وكان له ورد كل يوم كده يقرأ معهم جزء. ثبت الجلسة دي، جلسة القرآن ثبتها في المسجد ده، يروح على مسجد تاني ثبت فيه الجلسة دي، لحد ما عمل الكلام ده تقريبا في حوالي 14-15 مسجد حوالينا. أنا كنت بحسب إن ده موجود في مسجد صبر نصر بس، ويوم وفاته الكلام ده كله كشف، احنا لقينا ناس كتير جدا حاضرين. فانا بقيت بسألهم انتوا مين؟ قولوا احنا مسجد كذا. طب انت عارفه عم طه منين؟ قال ما هو عم طه كان جاء علشان يعلمنا جلسة القرآن بعد صلاة الفجر. وهكذا عم طه ده أولاده استشاروني، عم طه مات بعد صلاة العصر مباشرة، فأولاده بيسألوني نعمل ايه مع عم طه، له ابنه في القاهرة، هل يا ترى احنا نغسل ونكفن وندفن بسرعة ولا نستناه ونخلي الدفن بكرة؟ فقلت له طبعا النبي قال عجلوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة، فاحنا دلوقتي عم نغسل ونكفن يكون اخوات كل في القاهرة جم. فعلا بفضل الله غسلنا وكفننا وصلينا عليه المغرب، طبعا في المغرب خلاص الليل دخل وكنا في الشتاء، وجبنا كلنا كشافات وتحركنا على مدافن العيساوي هنا. ولما رحنا من شدة حبي لهذا الرجل أنا ما قدرتش أن أنا أخش أدفنه بصراحة، ولكن اكتفيت أن أنا أكون أول واحد واقف قدام القبر بتاعه كده ومنور لأخونا وليد اللي كان بيدفن جوه. سبحان الله نور الكشاف بتاعي طفى، فصل شحن، وابنه جاي لازم أشوف أبويا. اللحظة دي بقى ان نور الكشاف اتطفى فالدنيا ظلمت ومحدش شايف اي حاجة. بنكشف الكفن يا اخوات، بنكشف الكفن عن وجه هذا الرجل عشان ابنه يجي يقبله، اللي هي القبلة بتاعت السنة بقى يقبله بين عيني. والله العظيم يا اخوات احنا كأننا بالنهار بالظبط داخل القبر، والله العظيم كأننا بالنهار بالظبط داخل القبر، نور عجيب من وجه هذا الرجل، حتى لدرجة ان كل اللي كان في الوقت ده توقف عن الدعاء بعد ما كانوا عمالين يدعوا عم طه، توقفوا عن الدعاء وكل عمال يكبر، لان موقف فعلا والله فعلا تشيب له رأس. فكان الكل في الوقت ده بيقول ان ده نور القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لعم طه. نفس الموقف ده لو رجعنا زمان ابو عمرو الداني ده واحد من اللي نقلوا لنا القراءات العشر. الراجل ده كان راجل من اهل القرآن، يوم ما مات مشايخة أهل الشام كل علماء الشام جايين علشان يشهدوا جنازة هذا الرجل، وداخلين برضه علشان يبوسوه قبلة الوداع اللي بين عينيه دي. فزوج بنته بيقول لهم ألا أريكم منه آية، تحبوا أريكم منه آية؟ فقالوا بلى أرنا. فكشفوا عن صدره، كشف عن صدره كده فوجدوا نور يخرج من صدره، فكان العلماء يقولون هذا النور القرآن. والأثر نقل الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء. دول كانوا ناس عاشوا بالفعل مع القرآن، ناس فعلا كانوا مصاحبين للقرآن، القرآن ده كان بالنسبة لهم حياة، القرآن ده كان بالنسبة لهم صاحب. عارفين البنات علاقتهم مع بعض قوية جدا، أنا هضرب مثل بالبنات لأن هم عندهم العاطفة عالية شوية، فعلاقتهم ببعض بتكون أقوى شوية من علاقة الأولاد مع بعض. أنتوا كأصحاب تلاقي بنت مثلا لها أنتيم كده، بنت زيها ما شاء الله طول النهار رايحين مع بعض الكلية، راجعين مع بعض، قاعدين مع بعض، حتى لما بيفترقوا بالليل تلاقيهم عمالين يكلموا بعض على التليفون أو يكلموا بعض على الفيس كالعادة. يعني هو إيه اللي بيغرم دايما الأباء؟ ما هي العلاقات اللي معنا بها لربنا دي؟ فالشاهد علاقتهم دايما قوية مع بعض، هي دي الصحبة اللي أنا عايز أأكد عليها النهاردة، هو ده المعنى اللي أنا عايز أأكد عليه مع البنات ومع الأولاد، صحبة القرآن. ده المعنى اللي النبي أكد عليه برضو معانا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة. خد بالكم أخوات، خد بالكم أخواني من العلاقة دي اللي أنا عايز إن شاء الله يا رب يا رب ربنا كده يشرح صدري وصدوركم ويسدد لساني إن أنا أوصل لكم المعنى ده، وبعد كده يشرح صدوركم إن أنتوا تطبقوا هذا المعنى. المعنى اللي أنا عايز أوصله النهاردة معاكم إن القرآن ده صاحب لينا، صاحبنا، علاقته بنا لا تتوقف أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له ألا تعرفني. القرآن جاي له في صورة رجل في أرض المحشر، فيقول له ألا تعرفني، فيقول له من أنت، فوجهك الذي لا يأتي إلا بخير، فيقول أنا صاحبك القرآن. أنتوا عارفين يا أخوات أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في اليوم ده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل العلاقات دي تنقطع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ها وصاحبته وأخيه وفصيلته التي توي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يبقى في اليوم ده مفيش بينا علاقات، كل العلاقات في اليوم ده كل واحد بيقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، كل واحد النهاردة العلاقات دي كلها تقطعت تماما. فالراجل صاحب القرآن حامل القرآن اللي كان صاحب القرآن في الدنيا شايف اولاده بيبعدوا عنه، شايف زوجته بعيدة عنه، شايف والده والدته بعيد عنه، فهو عجيب جدا ان هو شايف في الوقت ده واحد بيقرب عليه وبيبشره فيقول له ألا تعرفني. الوقت ده وقت الكل بيفر من التاني، فبيقول له ألا تعرفني، فيقول له من أنت، فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول أنا صاحبك القرآن، صاحبك أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر، نشفت ريقك في الصبح في وقت الحر، نشفت ليك من قط القراءة، وأسهرت ليلك وبليل أنت كنت سهران علي، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته. كل واحد في الدنيا بقى بتظهر له تجارته في الدنيا بقت عاملة ازاي، ظهرت الآن، وكل تاجر اليوم من وراء تجارته، أنا اليوم من ورائك. فيقول القرآن أي ربي أي ربي حله، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن أي ربي زده زوده كمان يا رب، فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس، فيقول القرآن أي ربي ارفعه. انتم متخيلين ان في أرض المحشر النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة ايه حفاة ها عراتا. أهل القرآن مش كده، أهل القرآن مكرمين شوية. البنات اللي صاحبوا القرآن في الدنيا لهم حال تاني خالص، الشباب اللي صاحبوا القرآن في الدنيا لهم حال تاني خالص، لابسين ملابس من صنع الله سبحانه وتعالى، على رؤوسهم تاج، يعني الدنيا كلها لو اجتمعت علشان تعمل تاج زي ده مش هتقدر، نوره أشد من نور الشمس. ثم يقول القرآن أي ربي ارفعه، صاحبنا ده ما يبقاش وسط الناس كده، ده لازم يترفع مكانته تكون عالية. فيقول الله عز وجل لهذا الإنسان ده صاحب القرآن في الدنيا اقرأ ورتل واصعد في درج الجنة كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. النهاردة احنا حفظنا سورة مريم، سورة مريم كم آية؟ 92 92 درجة في الجنة باللي انتوا عملتوه يا بنات، كم؟ 98 98 آية بتوع سورة مريم اترفعتوا بها بنات اللي حفظوا سورة مريم، اترفعوا بها 98 درجة في الجنة. متخيلين؟ متخيلين؟ طب واحد ليه النهار شغال على القرآن من أوله إلى آخره؟ ده مرتبته في الجنة فين؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى له إلا الفردوس الأعلى عشان يكون من أقرب الناس إليه ومن أقرب الناس بل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجنة. عايزكم يا بنات دايما من حملة القرآن، القرآن ده في قلوبكم دايما بصورة مستمرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أخوات إن القرآن بيأكد دايما معانا على العلاقة دي. القرآن ده هينفعنا كويس جدا في دنيتنا، هينفعنا كويس جدا في قبورنا، هينفعنا كويس جدا 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 في أرض المحشر. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان في أرض المحشر والأهوال العظيمة دي كلها والناس كل واحد بيدور له على شفيع، القرآن معانا في الوقت ده ما بيسبناش، القرآن في الوقت ده ما بيسبناش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن ها يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي أنا منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول القرآن: أي ربي وأنا أظمأته بالهواجر وأنا أسهرت ليلة فشفعني فيه فيشفع فيه. فشفيع من ضمن الشفعاء اللي ربنا ينفعنا بهم يوم القيامة قراءتنا للقرآن. النبي يقول لنا إن كل واحد هيقف بين إيدين ربنا لوحده، يتسأل بين إيدين ربنا لوحده، بس حمل القرآن له مكانة تانية. انتوا يا بنات بقراءتكم القرآن وحرصكم الدائم على القرآن بالسماع وبالقراءة وبالتعلم وبالتدبر وتنفيذ آيات القرآن وأحكام القرآن، صدقوني والله العظيم يا بنات وإحنا واقفين بين إيدين ربنا إحنا مش واقفين لوحدنا خالص، بل القرآن دايما معانا. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لنا إن هذا القرآن شافع مشفع، يعني يطلب الشفاعة لصاحبه بين إذن ربنا وربنا يقبل هذه الشفاعة. وماحل مصدق، عارفين يعني ماحل مصدق؟ يعني يجادل عن صاحبه، يدافع عن صاحبه. لو عندك مشكلة أو عندك حاجة القرآن يدافع عنك بين يدي الله، والدفاع ده دفاع مقبول ربنا يقبله. وماحل مصدق، بصوا يا بنات بصوا يا أخواني شوفوا النبي يقول إيه: من جعله أمامه ها قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ها ساقه إلى النار. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار، والعياذ بالله. نلحظ المعاني دي لأن هي معاني مهمة جدا. صدقوني والله قلوبنا يا أخوات والله لن تحيا أبدا إلا بالقرآن. إحنا مش هنعرف نعيش أبدا إلا بالقرآن. أنتوا عارفين لو إحنا عندنا شجرة كل يوم نيجي على الشجرة دي ونحط لها مية، بتكون النتيجة ان الشجرة دي كل يوم بتزداد خضار وبتزداد غصون جديدة وأوراق جديدة وزهر جديد ما شاء الله، صح؟ طب تخيلوا في يوم من الأيام يا أخوات ان احنا بدأنا نمنع المية دي عنها شوية بشوية، كل يوم نكسل يوم ورا التاني، نكسل نسيها يوم ويوم، بعد كده يومين ويوم، بعد كده تلات أيام ويوم، بعد كده بدأنا ان احنا نبعد عنها المية شوية، في ظنكم ايه اللي هيحصل في الشجرة دي؟ تبدأ تضعف في الاول، الضعف ده يظهر على الاوراق، الاوراق هتبدأ تصفر، كل يوم تصفر اكتر، بعد شوية تبدأ الاوراق تقع، بعد كده تبدأ الشجرة تموت، صح؟ القرآن لقلوبنا يا بنات ويا اخواني عامل بالظبط زي المية بالنسبة للشجرة دي. حياة قلوبنا في القرآن. صدقوني أخواتنا اللي دايما بيشتكوا بيعانوا إن هم متضايقين على طول ونفسيا مش كويسين ومصابين بهم دائم، عندهم قاعدة كده مهمومة، قاعدة قرفانة مش طايقة حاجة قدامها مهما كان الأمر، ده كله لأن الشجرة عندك في قلبك بدأت تموت بسبب إن احنا بعدنا عنها المية بتاعتها. حياة قلوبنا في القرآن، ده المعنى اللي ربنا قاله لنا. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: كذلك أوحينا إليك ها قرآنا من عندنا، صح كده؟ فين حملة القرآن؟ كذلك أوحينا إليك روحا مش قرآنا. ربنا هنا سمى القرآن ابنة روح. ليه ربنا يسمى القرآن روح؟ ابن القيم بيقول دي علاقة واضحة جدا ربنا بيرسمها لنا. هو الجسد لو اتنزعت منه روحه ايه اللي بيحصل؟ بيموت. وهكذا القلب، والقلب برضو كده لو اتنزع منه القرآن ايه اللي بيحصل؟ حتما لابد بيموت. علشان كده النبي وضح لنا في مثال واضح جدا، المثل اللي اديته لكم الان، ان القرآن بالنسبة لقلوبنا عامل زي الماء بالنسبة للارض او بالنسبة للشجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللي انتوا كلكم حافظينه: اللهم اجعل القرآن ها ربيع قلبي. عارفين يعني ايه الربيع؟ الربيع ده لو رجعتوا لاي معجم من معاجم اللغه العربيه هتجدوا ان الربيع ده معناه المطر. الربيع معناه المطر. فالنبي يقول: يا رب زي ما المطر بينزل على الارض بيحييها وبينزل على النبات علشان يحيي، يا رب خلي برضو القران بالنسبه لنا كده، خلي القران برضو بالنسبه لنا حياه، خلي القران بالنسبه لنا حياه. فحياه قلوبنا في القران، شفاء قلوبنا برضو في القران، وشفاء امراضنا برضو مع القران. يا ريت نفهم كويس جدا المعاني دي. علشان كده كان الصحابه رضوان الله عليهم علاقتهم بالقران عجيبه جدا. عارفين دايما الانسان اللي مشدود دايما ومتضايق ومتنرفز ومهموم او مغموم، عارفين عارفين دايما ده ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى جعل مع القرآن ده حاجة مهمة جدا، انك بمجرد ما بنقرأ القرآن بتتنزل السكينة، بتتنزل الملائكة. وهنا مهما كان القلب مهموم، مهما كان القلب فيه مشاكل، بنفاجأ بسرعة ان القلب بدأ يتحسن. ليه؟ تخيلوا مكان بدأت الملائكة تتنزل فيه. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه بيقول: كنت ذات يوم أقرأ، ذات ليلة أقرأ القرآن في مربدي. المربد ده كان أوضة كده بيجمعوا فيها التمر، بيجمعوا فيها البلح. كنت ذات يوم أقرأ القرآن في مربدي وبجواري ابن يحيى، ابن رضيع يحيى كان قاعد جنبه، وبجواري فرس، الفرس بتاعه. فبين أنا أقرأ وأنا عمال أقرأ، إذ جالت الفرس، الفرس بدأت تضطرب، عمال تتنطط. فخشيت أن تطأ ابن يحيى، خفت أن هي تدوس على الولد، فأخذته في جنب شوية وسكت، فهدأت الفرس. فعدت فقرأت، فجالت الفرس، فسكت، فهدأت، فقرأت، فجالت الفرس، فنظرت فوق رأسي وأنا ببص فوق كده، إذا فوق رأسي، الحديث صحيح مسلم، إذا فوق رأسي شيء مثل الظلة، حاجة عاملة زي السحابة، فيها أمثال السرج، حاجة عاملة زي المصابيح جوه السحابة دي، ما زالت تصعد وتصعد 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 حتى لا أكاد أراها. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بين أنا أقرأ البارحة إذ حدث كذا وكذا. فقال: أقرأ يا ابن حضير. قلت: فقرأت يا رسول الله فجالت الفرس. قال: أقرأ يا ابن حضير. قلت: يا رسول الله، قرأت فجالت الفرس، ثم رأيت فوق رأسي شيء مثل الظل فيه أمثال الثرج. قال: يا ابن حضير، هذه الملائكة تنزلت لقراءتك البارحة، ولو أنك ظللت تقرأ وتداوم على هذه القراءة لأصبح الناس ينظرون إليها لا تحتجب عنهم. وفي رواية: هذه السكينة تنزلت لقراءتك البارحة. ده دي السكينة اللي نزلت علشان وانت بتقرأ امبارح. علشان كده الصحابة لما شافوا المعاني دي كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علاقتهم بالقرآن علاقة عالية جدا، علاقتهم بالقرآن علاقة حب، علاقتهم بالقرآن علاقة حب. لو في ولد النهاردة بيحب بنته والعياذ بالله بعلاقة غير مشروعة، بعلاقة حرام، تلاقيه ما مش عايز يسيبها أبدا أبدا بحمل الأحوال، ممكن يقعد معاه 3 4 5 6 ساعات على الكورنيش، ولما يرجعوا اتصالات، ولما يرجعوا قاعدين على النت مش هيتوا مع بعض. يعني أنا مش عايز أقول خلي علاقتك بالقرآن كده، لي ما ينفعش أشبه العلاقة السامية دي بالعلاقة دي. أنا عايز أقول إحنا، أنا نفسي نصل لمرحلة الحب والصحبة اللي كانت بين الصحابة وبين القرآن. عمر اللي كان يقبل القرآن ويقول كلام ربي، عثمان اللي كان بيحضن القرآن بيحضنه ويقول هذا كلام ربي. بل أعجب من كده أخوات، عند أبي داود وأحمد، والحديث رواه البخاري معلقا من حديث جابر، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات رقاع. الجيش بقى ماشي وجيوش كتير والكلام ده، امرأة دخلت بتعدي الطريق ماتت، فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يريق دما من أصحاب محمد. أنا مش هدخل لما أقتل حد قصاد زوجتي اللي اتقتلت دي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فقال النبي: من يكلأنا الليلة؟ مين هيتولى النهاردة إنه يحمينا ويحرسنا؟ فخرج رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. المهاجري كان عمار بن ياسر، والأنصاري كان عباد ابن بشر. فالاثنين طلعوا كده في مكان علشان يبقوا كاشفين المنطقة كلها. فعباد ابن بشر الأنصاري بيقول لعمار ابن ياسر: ها انت تحب تنمي الجزء الأول ولا الجزء الثاني من الليل؟ قالوا: لا انا هنمي الجزء الأول. فقام عباد ابن بشر وبدأ يقرأ القرآن. عباد ابن بشر قام يصلي ويقرأ القرآن. بصوا يا اخوات، بصوا يا اخواني، بدأ يقرأ القرآن. فهو بيقرأ القرآن جاء الرجل المشرك من بعيد فنظر، فلما رأى واحد واقف كده علم أنه ربيئة القوم أي حارسهم، فانتزع سهما من كنانته فضربه به فوقع في صدره. عباد ابن بشر بيصلي ويقرأ القرآن، فخد السهم كده ورماه، ثم انتزع سهما آخر فضربه به فوقع في صدره فانتزعه فألقاه. المرة الثالثة ضربه بسهم فانتزعه فألقاه. فتأوه عباد بن بشر فقام عمار بن ياسر قام، فالمشرك أول ما شاف كده هرب. فعمار بن ياسر بيكلم عباد بن بشر والدم يسيل، وشايف قدامه 3 أسهم. انتوا متخيلين يا جماعة، ده الواحد مننا لما بتخش في ايده شوكة وهو بيشدها كده تبقى مشكلة. وعندنا كده مثلا في المناطق الشعبية لما يكون في ايدك شوكة تلاقي والدتك قامت جابت دبوس وسخنته وتقول لك ايه هات ايدك هتعملك عملية جراحية كده عشان ايه، فتلاقي الاولاد خايفين. احنا ذات نفسنا ممكن ككبار بنخاف من الحقنة، بنخاف من الحقنة. فتخيل انا ما بتكلمش على حقنة ولا بتكلم على دبوس، ده انا بتكلم النهاردة على سهم دخل في صدر رجله وبيشده وبيرميه في الارض. فعمار بن ياسر شاف هذا الكلام فبيقول لعباد بن بشر: يا عباد، هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ عباد مش هنا خالص، ده بيكمل قراءته، كمل القراءة وكمل الركوع وكمل السجود وخلص صلاة خالص، وعمار واقف في قمة التعجب فبيقول له: يا عباد، ما هذا يا عباد؟ مش المشكلة ان واحد ضرب بثلاث اسهم ومحسش بيهم، ولكن المشكلة في الكلمتين اللي جايين دول. عباد بن بشر بيقول لعمار بن ياسر: والله يا عمار، والله يا عمار، لقد كنت في صورة، لقد كنت في صورة احبها ولم أرد أن أقطعها، ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضع عليه رسول الله ما تأوت. إيه ده؟ أنتوا عارفين يا بنات، أنا مش عارف بقى، أنا يعني شايف بلاطي بيضة، مش عارف ده البيطري ولا الطب العادي، ولكن عامة إحنا عندنا حاجة اسمها غلبة مشاعر على مشاعر. يعني مثلا الشباب، مثلا لو شوف مثلا تلاقي اتنين بيتشكلوا مع بعض، وده عمال يضرب في ده، وده عمال يخبط في ده، وده عمال يعجن في ده، خدت بالك؟ وبعد شويه، بعد ما خلاص بقى كل واحد راح في حته، تلاقي واحد منهم اصلا ايديه مكسوره وهو مش واخد باله، وبرضه مكسوره وعمال يرفع ويضرب، يرفع ويضرب، بعد الشكل نقول له تعالى ارفع ايديك، مش قادر، ويصوت من كتر الالم. هنا مشاعر الانتقام غلبت مشاعر الالم، فهو اللي قدامه دلوقتي هو حاسس بايه؟ مشاعر الانتقام بس، مش حاسس بالألم. بعد ما الدنيا هدت حاسس بالألم. عارفين أنس بن النضر لما راح غزوة أحد، وهو في غزوة أحد وهو عمال يقاتل المشركين، بعد كده لقوه مضروب حاجة و80 ضربة ومش معروف أصلا من قوة الضرب اللي خده. عارفين ده إيه؟ ده مشاعر لما هو أشم رائحة الجنة وقال: يا سعد، إنها رائحة الجنة. مشاعر الشوق إلى الجنة غلبت مشاعر الألم، فعمال يضرب وهو مش حاسس أصلا. هي دي نفس القاعدة اللي احنا عايزين نطبقها على عباد بن بشر. عباد بن بشر عمال يقرأ القرآن، ومغالب مشاعر حبه للقرآن غلبت عن مشاعر الألم بتاعت الأسهم اللي عمال يضرب بيها. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله، مشاعر الحب الفياضة اللي كانت من قلب عباد بن بشر ناحية القرآن ده، ناحية القرآن العظيم ده. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله يا اخوان، اخواني واخواتي. عايزين نوصل لمعنى ان احنا عايزين نحب القرآن ده. علاقتي بالقرآن دي علاقة قوية جدا، علاقة يعني. أنا لو جيت سألتكم الآن أيهما نفتحه أكثر، القرآن ولا فيسبوك؟ القرآن ولا فيسبوك؟ يا رب تكون علاقتنا كلنا القرآن، عندنا أكثر بكتير جدا من الفيسبوك. القرآن حياتنا، القرآن حياتنا، القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى رب به الصحابة في بداية الأمر، القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر من خلاله يربي جيل حامل لكتاب الله عز وجل. القرآن، القرآن. يا رب نكون لنا يعني تكون لنا عودة صادقة مع هذا القرآن، ويا رب تكون سورة مريم اللي الأخوات حفظوها تكون فتحة خير إن هم يختموا القرآن كله. يعني أنا عايز أقول القرآن ده حياتنا، القرآن ده أعظم ما نملك في هذه الحياة، القرآن ده هو الدستور اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله لنا، القرآن ده هو شفاء أرواحنا وغذاء قلوبنا. بدون القرآن القلوب بتموت. القرآن ده احنا لو عايزين فعلا رفع في الدنيا، لو عايزين ربنا يرفع من شأننا ويرفع من مكانتنا، لن تكون أبدا الرفع في الدنيا إلا بالقرآن ده. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيقول لنا: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وهو ده المطلوب مننا، هو ده المطلوب من الكلمة دي، صحبة مع حب لهذا القرآن. إخواني وأخواتي، إحنا كلنا إن شاء الله نؤمن بإذن ربنا سبحانه وتعالى، والمخلص لنا في هذه الأوقات بعد عملنا الصالح أو على رأس أعمالنا الصالحة هي علاقتنا بهذا القرآن. علشان كده زي ما قلت لكم الصحابة عاشوا بالقرآن وماتوا على القرآن. أختم ليكم بنموذجين من النماذج المهمة اللي له مشكلة ونفسه ربنا يستجيب له دعائه برضو عليه القرآن. تقولي إيه المشكلة بين إن ربنا يستجيب له دعائنا والقرآن؟ ما هو قراءة القرآن سبب إن ربنا يستجيب لنا الدعاء. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. لما النبي يحب يستشير كده الصحابة ويقعد معاهم، عندنا فقيرة عايزين نجوزها نعمل معها إيه، عندنا واحدة يتيمة عايزين نكفلها نعمل إيه، كلام ده كله كان عند أبي بكر في البيت رضي الله عنه. فعمر بيقول النبي كان بيسهر عند أبي بكر بيدبر أمور المسلمين، وإنني سمرت معه ذات ليلة، سهرت معه ذات ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا بنات اسمعوا إخواني، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وأنا عن يساره، فمررنا بالمسجد، مرينا على المسجد، فلما مرينا على المسجد إذا برجل قائم يصلي يقرأ القرآن، فوقف النبي يستمع لقراءته، النبي واقف يسمع هو يعني لقراءة هذا الرجل وكان صوته جميل. قال عمر تخيلوا حتى مللت من طول القيام، النبي فضل قاعد يسمع القرآن يعني كفاية كده، حتى مللت من دون حتى مللت من طول القيام. فإذا بالنبي يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فعرفنا أنه عبد الله بن سعود. فلما أنهى قراءته رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سل تعطى سل تعطى سل تعطى، اللي هتسأله دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يعطولك. هنا معنيين، المعنى الأول إن استجابت الدعاء كانت بقراءة القرآن، المعنى الثاني إن عبد الله بن سعود فضل واقف وقفة طويلة جدا في قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول تخيلوا أخوات إن دي بيوتنا كده، النبي بيقول إنني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين، الرفقة الأشعرية اللي منها أبو موسى الأشعري، إنني أعرف أصواتهم بالليل إذا دخلوا منازلهم. أنا كنت في مناطق، أنا كنت في أسوان يوم الحد اللي فات، وكنت في أماكن يعني علشان أطلع للشبكة حوالي 20 كيلو عشان أعرف أعمل اتصال، أماكن بقى لا فيها كهرباء ولا صرف ولا الكلام ده، فبعد المغرب فيش كلام، مفيش، ما تعرفش أصلا تفرق، ما انت شايف إيدك أصلا، ما انت شايف إيدك من قطر الظلام اللي موجود. النبي يقول لنا ده كان طبعا حال في المدينة، النبي يقول لنا أنا أعرف أقدر أقول ده بيت مين وده بيت مين وده بيت مين وده بيت مين. طب إزاي يا رسول الله؟ قال من أصواتهم بالقرآن بالليل. ده كان كل المدينة على كده بالليل عمالة تقرأ قرآن، كل المدينة بالليل عمالة تقرأ قرآن، والنبي يسمع صوت، ده صوت فلان، وده صوت فلان وده صوت فلان. النبي في يوم معدي كده فمر على بيت واحد منهم اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فضل النبي من بعد صلاة العشاء يسمع لقراءته. النبي ما فاقش صلى الله عليه وسلم من حلاوة القرآن ده اللي بيقرأ الآن إلا مع أذان الفجر، لما سمع صوت بلال لأذان الفجر من بعد العشاء لحد الفجر، النبي عمال يسمع القرآن الجميل من صوت هذا الرجل الطيب. أبو موسى الأشعري توضى وخارج من البيت فلقى النبي واقف قدام البيت، فالنبي يقول له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فيقوم أي للنبي يقول، النبي يقول له لقد أتيت مزمار من مزامير آل داود يا أبا موسى. إن أبو موسى يقول له والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك بالخارج ويقف تسمع لهذه القراءة لحبرته لك تحبيرا، أنا كنت فعلا سمعتك القرآن يا رسول الله بصوت طيب وعلى النقيض. في ناس يا إخواني ويا أخواتي هجرت القرآن، في ناس ضيعت القرآن، في ناس ضيعته ما بتقرأهوش، ولا زي اللي طلعت على التلفزيون بتقول ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين، أظن سمعتوا الفيديو كلكم. في ناس هجرت القرآن فما بقتش عارفة معاني القرآن ولا عارفة ايه القرآن أصلا، زي واحد قاعد في يوم معاه فلقيته بيقول يا شيخ الله سبحانه وتعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول اسعى يا عبد ونسعى معاك. فقلت له ده فين؟ ده قال لي في القرآن يا شيخ، انت مش حافظ القرآن ولا ايه؟ قلت له ماشي. زي الناس علاقتها بالقرآن عادت سيئة جدا، زي واحد ترز الشارع المدرية هنا كاتب على وكل شيء فصلناه تفصيلة. شفت علاقة القرآن وصلت مع الناس لدرجة ايه؟ يعني مش هي دي العلاقة اللي احنا عايزينها، مش هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله النهاردة خالص خالص والله. أو العصارة اللي في شارع سعد الشربيني المكتوب عليها وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لا 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 مش هي دي العلاقة أبدا، مش هي دي العلاقة اللي احنا عايزينها أبدا تكون علاقتنا مع القرآن. ولكن علاقتنا مع القرآن إن أنا أولا أقرأه وأتدبر معناه وأحفظه وأعمل بما فيه، هي دي العلاقة المطلوبة مننا، هي دي العلاقة المطلوبة إن احنا نعمل بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على أمتي زمان للرجل فيه أجر 70 شهيدا منكم، معذرة، الرواية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، الصحابة بيقولوا له يا رسول الله أنحن خير الناس؟ إحنا أفضل الناس؟ إحنا خير الناس؟ فقال وما يمنعكم أن تكونوا خير الناس ورسول الله بينكم والوحي ينزل بينكم؟ طبعا لازم تكونوا خير الناس والنبي معاكم، ولكن والوحي بينزل وانتوا قاعدين. قالوا يا رسول الله إذن فمن خير الناس؟ فقال أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بهذا الكتاب ويعملون بما فيه، دول أفضل الناس، دول خير الناس فعلا. طبعا بعد الصحابة رضوان الله عليهم، الناس اللي خدت القرآن ده آمنت بيه، آمنت بيه وعملت بما فيه. ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله، ان علاقتنا بالقرآن مش علاقة قراءة وبس، علاقتنا بالقرآن علاقة عمل. ده المعنى اللي لازم نوصله، ده اللي الصحابة عملوه، ان هم كانوا بيقرأوا القرآن، ربنا امرنا بالقرآن في القرآن بالحجاب خلاص هنتحجب، ربنا امرنا في القرآن بكذا خلاص احنا هنطبق، ده اللي الصحابة عملوه مهما كان الامر شق عليهم. اختم ليكم بنموذجين، وانا اسف ان انا طولت عليكم، اختم ليكم بنموذجين قد ايه هم كانوا لما بيقرأوا القرآن بيعملوا بما فيه، ان هم خلوا فعلا القرآن ده منهج حياة ليهم. النموذج الأول لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الآية دي اللي نزلت في سورة آل عمران، سيدنا أبو طلحة الأنصاري كان عنده جنينة كده، حديقة كده قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء عذب، النبي كان لما يحب يشرب يخش الحديقة دي يشرب منها، الحديقة دي كان مسميها بيروحاء. فأبو طلحة الأنصاري لما سمع الآية دي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، طلع جرش على النبي، قال له يا رسول الله سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء، وجئتك يا رسول الله أشهدك أنها في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ده شأن المرأة المسلمة، محصنة حدش لمسها، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ملهاش واحد صاحب أو واحد تحبه. مش ربنا نهانا عن كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال إن ده حرام وما ينفعش؟ من النهاردة كل شيء انتهى، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ربنا بينهى كل بنت إن يكون لها علاقة والعياذ بالله في الحرام مع ولد، خلاص ربنا أمر بكده أنا مش هعمل كده. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، مش ربنا حرم علينا احنا نعمل كده، خلاص المسألة انتهت، انتهت إن شاء الله. شوفوا المعاني دي، شوفوا المعاني دي، رغم أن الأمر ممكن يكون صعب شوية على الناس، ولكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة الأنصاري ده برضو أختم بقى معاكم بالموقف ده، أبو طلحة الأنصاري بقى عنده 85 سنة، 85 سنة، يعني انتوا متخيلين الواحد النهارده الوالد بس عنده 60-70 سنة بيشتكي بقى من هشاشة العظام ومش قادر يتحرك، ولابس القميص علشان ظهره مش عارف ايه، والاعصاب ومش قادر يتحرك وماشي على عكاز، ولما يجي يصلي ياخد الكرسي يقعد عليه، ده في الستينات، ده عنده 85 سنة، وكان عنده 4 أولاد رجالة كده يقومون مقامه في مسألة الجهاد، يسمع المنادي في يوم وقاعد كده مريض مش قادر يتحرك، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، حركوا شدوا حيلكم شوية. فيقول لأولاده احملوني، ده كان في زمن عثمان، وكانت الغزوة دي في البحر من أوائل الغزوات اللي كانت في البحر، فبيقول لأولاده احملوني للجهاد في سبيل الله، احملوني للجهاد. فيقولوا له يعني يا أبانا قاتلت مع رسول الله حتى قبض، وقاتلت مع أبي بكر حتى قبض، وقاتلت مع عمر حتى قبض، يعني نحن نكفيك الجهاد، حرام عليك نفسك، انت 85 سنة. يقول لهم الله يقول انفروا خفافا وثقالا ولا استجيب. يا نهار ابيض، اكن القرآن كان المحرك الاساسي لهم بهذه الصورة. ايوة هم كانوا عايشين كده، عايشين القرآن، ربنا بيقول لنا ايه، احنا هننفذ وهنطبق، انتهت. دي كانت حياتهم، ده كان اسلوبهم في الحياة، علشان كده اعزوا وسادوا الارض كلها لما خلوا القرآن ده دستورهم، لما خلوا القرآن ده المرجع الاساسي اللي يرجعوا ليه. العجيب ان ابو طلحة ركب السفينة وبدأت السفينة تتحرك في البحر، وهي في وسط البحر مات ابو طلحة قبل الجهاد وقبل ما يعمل اي حاجة، عشان اخيلكم الراجل ده كان يعني صحته كانت عامله ازاي، طلع مات، قعدوا اسبوع كامل يدوروا على جزيرة علشان ينزلوا يدفنوه ولم يجدوا إلا بعد أسبوع لما خدوا جثة أبو طلحة وهما بيشلوها لقوها سخنة كأنها لسه ميتة حالا، لم تتغير ولم تتأثر ولا يصيبه أي شيء، لحد ما نزلوا ودفنوه، نزلوا ودفنوه. سامحوني سامحوني معلش الموقف ده وهختم خلاص، لأن ده بيفكرنا بموقف تاني حقيقي جدا. البنات اللي متابع الشيخ أبو إسحاق عارفين كويس إن في مقطع كده للشيخ وهو يتلو قول الله سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والشيخ في اللحظة دي بتلاقوه انهار. عارفين الموقف ده أخوات؟ أظن كل عارف الموقف ده. أنا كنت دائما بسأل نفسي هو ليه الشيخ متأثر كده؟ الآية يعني عادية ولكن كانت بالنسبة لي أنا عادية. فرجعت قعدت تقريبا 8 ساعات من بعد العشاء لحد بعد الفجر بشوية عمال أبحث الآية دي إيه اللي خلى الشيخ يعيط كده. فأنا فوجئت إن عبد الله بن عباس بيقول: مكثت 14 سنة، 14 سنة أبحث فيما نزلت هذه الآية. الآية دي نزلت في مين؟ فأنا قلت سبحان الله ده الشيخ مهتم بيها وعبد الله بن عباس برضو مهتم بيها. عبد الله بن عباس ده ترجمان القرآن. فلما رجحت للآية فوجدت إن الآية دي نزلت في واحد مش معروف عندنا كلنا خالص. أنا كان لأول مرة في حياتي أسمع إن هو صحابي أصلا، أو أسمع إن في صحابي اسمه كده. في صحابي اسمه ضمرة ابن حبيب. ضمرة ابن حبيب ده يا أخوات كان عنده قرابة 80 سنة وكان شيخا كبيرا. شوفوا الروايات بتاعته كلها: وكان شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يعني انتوا عارفين في الأرياف نلاحظ كده ان لو واحد كبير في السن نقعده كده ايه في زاوية كده بحيث يكون راكن على ايه على جدارين، لانه لو قعد ثابت كده ممكن يميل يقع. كنت في زيارة لأحد اخواننا برضو عنده ننته كده كبيرة جدا في السن، لو قعدت على السرير تقع في الأرض، عشان كده فرشين الأرض كلها مراتب عشان لو وقعت ما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة لها. ضمرة بن حبيب ده كانت أول مشكلة إنه كبير في السن. الأمر الثاني إنه ممكن يكون كبير في السن وصحته حلوة، لا ده كان لا يثبت على رحيلة، لو قعدناه على جمل يقع، فكان لازم يتسند حد يسنده. وكان رجلا قد أرهقه المرض وكان مريض، وكان رجلا أعمى، وكان رجل أعمى. لما نزلت الآيات اللي ربنا أمر فيها لازم الكل يهاجر الآن، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الكل لازم يهاجر. الآيات دي وصلت لهذا الرجل، سمع آية في القرآن. السؤال يا أخوات، الرجل ده معذور ولا مش معذور؟ ها شباب، معذور. يعني لو ما هاجرش يبقى على إثم. ولكن أنا قلت لكم إحنا بنتعامل الآن مع جيل القرآن ده كان الأصل عنده، فكانت النتيجة إن الرجل ده قال لأولاده احملوني احملوني، لازم أروح، لازم أروح للنبي. ربنا قال لنا نهاجر يبقى لازم نهاجر. قالوا طب أنت كبير في السن، ربنا قال نهاجر. طب أنت راجل مريض، ربنا قال نهاجر. طب أنت راجل أعمى، ربنا قال نهاجر. طب يا عم أنت لا تثبت على حلة، ربنا قال. إزاي ربنا يقول لي حاجة في القرآن وأنا منفذش؟ إزاي؟ كانت النتيجة اللي راح منكم عمل عمرة إن بين مكة وبين التنعيم مفيش 10 دقايق. كانت النتيجة إن هذا الرجل خرج وحملوه على راحلة وحط معه الطعام والشراب وطلع مع أولاده، وهو عند التنعيم مات مات. فكان برضو في إعلام زمان زي الإعلام بتاعنا الأيام دي، المنافقين في زمن النبي قعدوا يقولوا بس أهو شفتوا نتيجة اللي ماشي ورا ربنا، اللي بيقول القرآن ومش القرآن. ده المنافقين زمان قالوا كده. طب هو كده خلاص لا مات وأهلك نفسه ما خدش الأجر كمان. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خد أجره كامل، خد أجره كامل. دي كانت نماذج للناس القرآن كان في حياتها هو الأصل، ترجع له في كل صغيرة وفي كل كبيرة. علشان كده زي ما قلت لكم عزو وسادو، علشان كده أنا أتمنى إن شاء الله إن أخواتنا اللي دخلوا في مسابقة حفظ سورة مريم والأخوات اللي أسسوا المسابقة دي أنا أخذوا على أيديهم، شد حلكم يا بنات، خلصوا سورة مريم خشوا على طول على طه، خلصوا طه خشوا على الأنبياء، لعل في ال4 سنوات دول إحنا نحفظ القرآن كله. شد حلكم يا أخوات، شد حلكم يا إخواني. صدقوني والله في ظل الذخم الرهيب ده اللي إحنا عايشين فيه من الأمور السياسية، خلوا في وقت ترجعوا فيه للقرآن علشان قلوبنا. أنا عارف أن قلوبنا كلها بتموج كده موج البحش تروح وتيجي بسبب اللي احنا عايشين فيه وكل عمال يقول يا رب استر على مصر. ولكن انا بقول اللي عايز يطمئن ما ينساش انه يقوم يقرا القران، وبعد ما يقرا القران يقوم يصلي ركعتين وهو ساجد يقول يا رب نجي مصر من كل مشكله ممكن تمر فيها. انا مش عايز اختم الدرس غير بعد ما اخد عهد على الكل ان شاء الله. المشرفات على المسابقه كده يرفعوا ايديهم، اللي كانوا مشرفين على يعني اخد على ايديكم عهد امام الله سبحانه وتعالى تسالوا عليه امام الله. مش معنى ان احنا خلصنا سوره مريم احنا نقف، نبدا في سوره طه ان شاء الله. ده وعد امام الله من الاختين ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، ويا رب كده ان انتم تكونوا كلكم من اهل القران اللي لهم معامله خاصه عند ربنا، لان النبي قال لنا اهل القران هم اهل الله وخاصته. وعايز احذركم اخواني واخواتي من هجر القران في حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم اذكر لكم بعد الاسئله ان شاء الله. اختي بتقول جزاك الله خيرا، جزاك الله مثله، فقد احييت معاني قد فطرت عندنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحيي قلوبكم بالقران، واسال سبحانه وتعالى ان ينير لنا هذه القلوب بالقران. اللهم امين. نسالك يا شيخنا ان توجه لنا كيف نجمع بين القران وحياتنا الاجتماعيه والعلميه. الامر بسيط جدا، الامر بسيط جدا. انا دايما اللي بيحضر دايما دروس او حاضر دايما معانا، انا دايما باكد على ان عايز كل اخواتنا وكل اخواننا الاول على الدفعه. لا اقبل باقل من هذا. طب لا مش الاخوات بس، وانتوا كمان. طب نعمل ايه؟ انا هقول دايما اكتر حاجه كانت مواجهاني ايام الكليه ان انا كنت بدي دروس علشان طبعا اصرف على نفسي وعلى الدراسه وعلى الكتب بتاع طلبه العلم، وعندي محاضرات وعندي محاضرات دعويه وكده، وعندي محاضرات في الجامعه الصبح، وعندي مذاكرتي غير طلب العلم، وعندي حضور مشايخ. كل ده كان الدنيا عندي ملعبكه خالص. فكنت قعدت مع الشيخ محمد وسالت الشيخ محمد حسان، قلت له انا اعمل ايه علشان الامور متطلبات كتير جدا، اعمل ايه؟ فقال لي رتب لكل حاجه وقت. الجامعه لها وقت، ما ينفعش تقرا فيه قران ولا ينفع فيه تطلب علم. المذاكره بتاعت الجامعه لها وقت، لا تقرا فيها قران ولا تطلب فيها علم. القران له وقت، لا تقرا فيه حاجه للجامعه ولا اي حاجه. فانا افضل نصيحه اوجهها ليكم يا اخوات والاخواني برضو، نظموا وقتكم. اللي هينظم وقته هيلاقي ما شاء الله لو كنت لا عنده وقت فاضي كتير جدا 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 ان شاء الله. طيب ماشي. طيب النصيحة السريعة لقيام الليل، أنا ما ينفعش أقول نصيحة سريعة لقيام الليل، ولكن أقول ياريت بس لو نرجع كده لمدرسة الربانيين، برنامج مدرسة الربانيين اللي كنت عملته على قناة الرحمة. أنا عملت فيه ثلاث حلقات عن قيام الليل والوسائل المساعدة لقيام الليل، فيت نرجعها كلها موجودة على موقع الطريق إلى الله. بتقول انا بتعالج، او بيقول انا بتعالج من الاكتئاب وبعدت كتير عن ربنا ودخلت في حاله فتور طويل. دلوقتي انا بتحسن الحمد لله في العلاج وبحاول اقرا القران بعد ما كنت تركته خالص، بس ما بتجيلي حالات خنقه شديده، مش بعرف اقرا مع ان ده اكتر وقت المفروض ان انا اقرا فيه قران. اعمل ايه؟ في بعض الاوقات انتوا عارفين لو واحد مننا بيحب الكباب جدا وبياكل كباب من وقت للتاني هيحس بطعمه، طب لو هياكله كل يوم؟ فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان ممكن العبادة الواحدة نعملها مع اكتر من صورة، علشان احنا ما نفطرش، ان دي طبيعة البشر ممكن يفطر حتى في العبادة. فعشان كده نصيحتي ليكم اذا كنت فطرتي في الوقت ده عن انك تقرأي، اسمعي اسمعي، هاتي شيخ انت بتحبيه حطي السماعات في ودانك واسمعي. لو مش قادر تقرأي اسمعي، يعني نواعي بين الاثنين، بدات تسمعي وبدات تطمئني قومي اقرأي، نواعي بين الحالات هتلاقي ربنا اكرمك كتير جدا ان شاء الله باذن الله. يا دي مشكله الجواز ايه؟ كنت قبل الزواج مجتهدة جدا في الدروس وحفظ القرآن، وكنت أحسب أنني بعد الزواج سأكون أكثر اجتهادا. اجتهادك فاشل، غلط. كما قال لي زوجي، فهل المشكلة فيا أم في زوجي نفسه؟ لا، المشكلة فيكم انتوا الاثنين، المشكلة فيكم انتوا الاثنين. الإنسان من هنا بطبعه همته على قدر اللي حواليه، الإنسان من هنا بطبعه همته على قدر اللي حواليه. لما يكون طالب علم وسط طلبة علم مجتهدين جدا، إلا يحصل هيموت نفسه مذاكرة. دي طبيعة النفس، لأن الطبع لص، الطبع لص. فأكيد بعد الزواج الزوج نايم، فطبيعي جدا الزوجة اللي عندها همة عالية جدا اللي بيحصل فيها ما شاء الله بتنام هي كمان. فأنا نصيحتي ابدأي، يعني أنت عايزة حل للمشكلة دي، ابدأي أنت وشدي حيلك واجتهدي، وبعد فترة هتلاقي اللي حصل إن شاء الله زوجها هيجتهد معاها بإذن الله. شدي حيلك، ابدأي بنفسك، ما تستنيش زوجك. إذا تقدم لي زوج صالح وملتزم وذات خلق، لا وذا خلق، ذات دي للبنات، وأراد أن يتم الزواج في خلال فترة الدراسة، وقامت عائلتي برفضه لأنهم يريدون أن يكون الزواج عقب الدراسة، هل هذا يعد مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم ترضون الدين وخلقه؟ يعني هو يريد، يعني يريد ان تكلمي مع والدك والدتك تاني، لان النهارده وجود الاخ الدين صاحب الخلق امر عاد نادر شويه. فياريت اذا تتكلمي مع والدك مره واثنين وثلاثه، وتدخلي حد من العيله، وفي نفس الوقت تدي تطمينات لوالدك، لان والدك برضه، يعني انا من جهه نظري برضه، الوالد تعب وبذل وصرف فلوس علشان يشوف الشهاده منك كده وانت متفوقه، فهو عايز برضه يحافظ على الحلم بتاعه عشان يفخر بيك كده وسط الناس. فنصيحتي برضه انت طمنيه وادي له وعود ان انت ان شاء الله هتظلي على التفوق ان شاء الله، وكان ده شيء يعني ايه انا ارى فيه نظر. ما هو الاولى، قراءه القران بصوره منتظمه بقدر معين، ام حفظ القران بصوره منتظمه بقدر اقل؟ نجمع بين الخيرين، اجمعي دايما بين الخيرين، اجمعوا دايما، اضربوا في كل باب من ابواب الخير بسهم. خلي يعني الوقت اللي انت محدده للقران، خلي جزء للقراءه وخلي جزء للايه للحفظ. هي بتشتكي ان الآن معظم البنات تعرف أن الحجاب فرض وأن لبسها حرام ولا يجوز ارتداؤه، ويعرفن الآيات والأحاديث، ومع ذلك لا يتراجعون، فما الحل؟ تذكيرهم الدائم، التذكير الدائم. مرة تذكرها فرض الحجاب، مرة تذكريها بعقوبة التبرج أو كده. وأهم حاجة تقول لها جزئية مهمة جدا، ودي دايما جزئية الممكن يعني الإنسان لو تدبرها هياخد باله كويس جدا من المسألة دي. قول لها انت دلوقتي عارفة ان ده غلط ما بتنفذيش، فانت كده مقصرة. لما تيجي تتزوجي هتتزوجي واحد برضو كده بايظ، يعني مش ايه، برضو عارف حاجات كتير في الدين ومش عايز يطبقها، لان ربنا قال لنا الطيبات للطيبين والخبيثات للايه خبيثين، قال كده وقال كده. فقولي لها على قد التزامك وتدينك ربنا هيبعت لك مين؟ الملتزم المتدين. فانت اجتهدي ان انت تنظمي علاقتك مع ربنا، تكون علاقه كويسه، علشان بعد كده ربنا يبعت لك واحد يحفظك ويصونك، مش واحد. يعني المشكله دلوقتي اللي احنا بنقابلها ان اخت تصل انا متزوجه وفوجئت ان زوجي بيكلم بنات على التليفون، او بيكلم بنات على النت، او بيعرف بنات. يعني بقدر التزامي وقدر تديني وقدر ما انا بحاول دايما اخلي القلب ده طيب، ربنا هيبعت لي الطيب. وعلى قدر ما الانسان مننا بيتنازل 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 في اوامر ربنا، لما بيبعت له ايه برضه نفس القصه دي. فياريت ننبه على المعنى ده، المعنى مهم جدا ان شاء الله. ادعو لابي بالشفاء العاجل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعافيه، اللهم امين. فتاة مقروء فتحتها على شخص ثم تقدم أخ لخطبتها وإمكاناته المهنية أفضل، هل يجوز مقابلته أم لا؟ إذا كنت اديت كلمة للخطيب الأولاني واتفقت وخلاص في موافقة فلا يجوز لكم ذلك، لأن دي طبعا ده غلط، ده لا يجوز شرعا. إنما لو اتنين تقدموا مع بعض، لو الاتنين تقدموا مع بعض مفيش مشكلة ان احنا نخير بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زينب وقالت ان ابا سفيان وابا جهم تقدم لي، اثنين تقدموا مع بعض، فالنبي ام قايل لها ايه؟ اما معاويه ففقير لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ضرب للنساء، يعني يعني دعي هذا ودعي هذا وانكحي أسامة، دعي هذا ودعي هذا وانكحي أسامة، لا لا ده ولا ده، ولكن عليك بمين؟ أسامة. فإذا كان ما فيش كلمة أعطت لحد فخلص. طب يعني ما ينفعش نفشكل والكلام ده يعني لك ذلك، لك ذلك، ولكن هنأثم إثم، إثم الغدر. احنا لما ادينا كلمة للرجل احنا كده غدرنا بيه، غدرنا بيه. طيب ادعوا لي بالتوفيق والثبات وحفظ القرآن، ربنا يا رب يوفقكم ويثبتكم ويجعلكم من أهل القرآن يا رب. طيب آخر أسئلة كده، بارك الله فيك، بارك الله فيكم يا شيخ. أنا في العام الدراسي الجامعي الأول من يوم ما بدأت الدراسة وأعاني من التقصير في الليل، والله يا شيخ أبكي من حالي، انصحوني. نصيحتي ليكي شوفي حد من زمايلك، شوفي حد من زمايلك وابدأوا صلوا مع بعض، لأن ممكن الشيطان يكون متملك مننا شوية، والنبي يقول الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. لا كفاية كده عشان الوقت. هل يجوز أن تتكلم بنت مع زميلها في حدود الدراسة فقط ومساعدة بعضنا البعض، أو أن يشرح لها جزء معين في عدم خلوة بينهما؟ اللي شايف أن ده حلال يرفع إيده كده. تاني، هل يجوز لي أن تتكلم بنت مع زميلها في حدود الدراسة ومساعدة بعضنا البعض؟ اللي شايف أن ده حرام، حرام يرفع إيديه. موافقة. طبعا ما ينفعش. ممكن إن شاء الله أنت لن تعدمي لو بحثتي عن أخت من أخواتك، زميلة من زميلاتك، لو بحثتي عن أخت من أخواتك وزميلة من زميلاتك لأن هي تعمل معاك كده، إن شاء الله لن تعدم الخير. وفضل الله معروف أن البنات دحيحة عن الأولاد بكتير يعني. إنما المشكلة كلها، المشكلة كلها اللي احنا بنقابلها في حياتنا، إن هي المسألة بتبدأ كده، المسألة كلها بتبدأ كده، بيطلب محاضرة، بيطلب دفتر، بيسأل عن حاجة، وبعد كده مع طول الكلام بتحدث هنا المشكلة، بتحدث هنا المشكلة اللي بتتطور بعد ذلك تطور يعني لا يحمد عقباه بعد ذلك. احنا عندنا بنات وعندنا اخوات. طيب يا شيخ لو في ضرورة ان انا لازم اكلم ولد، في ضرورة، في شيء ضروري جدا ما ينفعش، هو خلاص لازم يبقى في ولد، والله ابحثي اولا عن البديل، ابحثي عن بنت، وجدت بنت هذا خير وفضل من الله. انما خلاص ضرورة ان انا لازم اكلم ولد، في هذه الحالة لابد ان يكون الكلام بضوابط، ان يكون الكلام ده بضوابط. نعرف ايه الضوابط؟ عارفين يا اخوات سورة القصص، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم ايه؟ امرأتين تزودان، تزودان عمالين يجمعوا الغنم بتاعهم كده، مفيش عشان مفيش مثلا معزة تروح كده عند واحد فيقول لها ماشي معزتك، تقول له انا اسفة وغلطانة، يقول لها لا ازاي ومش عارف ايه ومفيش اي مشكلة وخلاص عادي ممكن اتعرف. وجد من دونهم امرأتين ايه؟ تزودان، تزودان يعني بيمنعوا اي باب او بيقفلوا اي باب من ابواب الاختلاط او الكلام مع انسان غريب. سبحان الله. شوفوا يا بنات المعنى اللي انا بوصله لكم اهو، المعنى ان على قدر دينك ربنا هيبعت لك، وعلى قدر دينك ربنا هيبعت لك. شوفوا البنت، البنتين دول اللي كانوا في قمة الادب والحياء، شوفوا سيدنا موسى قال لهم كلمة، ده دي ضرورة، قال لهم كلمتين اتنين بس ما لهمش تالت، وهم كلامهم بيقفلوا. سيدنا موسى قال لهم ما خطبكما؟ بس قاموا قايلين له ايه؟ لا نسقي حتى يصدر رعاء، ها وابونا شيخ كبير. هو سألهم ابوكم ماله؟ ابوكم فين؟ ما سألهمش، ولكن هم مش عايزين ايه؟ ما مش عايزين يفتحوا الكلام، خلاف طبعا اللي بيحصل النهارده، خلاف اللي بيحصل النهارده. وابونا شيخ كبير. شوفوا بعد ما خلص، طب اي خدمه تانية؟ ده بره. اي خدمه تانية؟ عايزين اي حاجه؟ والله ده انا خدام ليكم اي حاجه، بس بصوا ده رقم تليفوني معاك اهو عشان لو احتاج. لا 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 لا. شوفوا ربنا بيقول ايه في سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام، الذي ادبه ربه فسقى لهما ثم تولى الى الظل، مشى حتى ما استناش هم يقولوا له ايه شكرا، ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ربنا يوصف ليك قد ايه البنات دول. فجاءته احداهما ها تمشي، هو المفترض انا لو شفت بنت جايه من بعيد بقول ايه البنت دي حيه جدا، البنت دي ماشيه بحياء صح، المفترض مش ماشيه بالباء اللي تدل على المصاحبه، ماشيه والحياء معاها. انما هنا ربنا ايه، فجاءته احداهما تمشي ليه على ده، ربنا بيقول لنا ده الحياء ده لو منزله هم ايه على ده، هم فوق المنزله كمان على استحياء، شوفوا على استحياء ها قالت. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول فجاءته وضعت كم درعها على وجهها ترتجف. ليه؟ بتكلم ولد، بتكلم واحد، وضرورة إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سخيت لنا. أدبها ده، حياءها ده، أخلاقها دي كانت النتيجة إن ربنا بعت لها مين؟ نبي من أولي العزم من الأنبياء من الرسل. نفس الكلام، فإذا كان في ضرورة إن احنا نتكلم ولد مع بنت، أولا ألا يسحب التكليف، ألا يسحب التكليف. حضرتك وحضرتك بعد إذنك عايز كذا اتفضل، انتهت. إنما أنت ليه حضرتك بتقول لي حضرتك؟ قل لي يسوسه على طول. لا 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 لا، في قاعدة عندنا بتقول رفع الكلفة يزيد في الألفة. تاني كده، ها، رفع الكلفة يزيد في مع وجود التكليف. أدي واحدة. اتنين، الكلام على قدر الحاجة، الحاجة خلصت انتهت. ثلاثة، إن ما يكونش بعيد عن أعين الناس. أصل والله قدام المدرج كده زحمة، نروح شارع اليهود ولا نروح شارع، لا 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 خالص 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 خالص. يبقى الكلام على قدر الحاجة، أنا ما بتكلمش على جامعة، الجامعة فيه ألف بديل، أنا بتكلم بره لو في مشكلة أو حاجة. الكلام قدام الناس ما يبقاش خلوة، لأن لو هما اتنين اختلوا ببعض التالت مين؟ طبعا هو في الحاجات دي ما بيتوصاش. رابع حاجة، ما فيش لمس. رابع حاجة، ما فيش لمس. ماشي؟ الله أعلم. ده في حالة وجود ضرورة لازم الولد يكلم بنت. آخر بقى سؤال معلش، ما علامات قبول التوبة؟ ما علامات قبول التوبة؟ يعني التوبة أول حاجة من علامات قبول التوبة هي انكسار في قلب التائب، انكسار في قلب التائب. اللي بيتوب من ذنب معين بيحس بعد توبته بانكسار كده، انا ازاي عملت كده، يا رب سامحني، وتلاقي عينيه بسرعه قابله ان هي تبكي. ادي علامه، اول علامه هي انكسار يحدث في قلب الانسان بعد ما بيترك هذا الذنب. العلامه الثانيه، تحسن او تغير حال الانسان ده بعد التوبه، تغير حال الانسان ده بعد التوبه للاحسن. وكل ما كانت التوبه قويه كل ما بيكون تغيره للاحسن ايه، قوي واحسن واعلى وافضل. الأمر الثالث، مصارحة التائب ده للعمل الصالح، مصارعته تلاقيه بعد ما تاب كده من ذنب معين تاب إلى الله، تلاقيه بعدها مباشرة عمال يعمل أعمال صالحة كتير جدا جدا جدا. من علامات قبول التوبة إن بعد التوبة مباشرة تلاقيه أي سبب من أسباب المعصية بيقطعه بيفرتكه وبيبعد عنه. من علامات قبول التوبة، ودي يعني فرحة يجدها العبد في قلبه، كان في مشهد دايما بيتكرر قدامي اخرهم، كان من فتره كان في بنت مش مسلمه جت المسجد عندي، وكان ناس جيرانها جايبينها ان دي مش مسلمه وعايزه تسلم، بس في شبهات ضد الاسلام قصادها. فبعد ما الحمد لله ربنا يسر كده وجاوبت على كل الشبهات، فوجئت ان البنت قامت وانهارت من البكاء ووقعت على الارض سجدة وظلت تبكي بكاء مش ممكن. فيا بنتي هم حاولوا يقوموها، قلت لهم محدش يقوم، سيبوها خالص، سيبوها خالص كده. وظلت تبكي بكاء شديد جدا. بعد كده تقوم انا فرحانه، انا فرحانه، يعني احنا وصلنا المشاعر دي كلها، احنا كنا لسه بنجدد المسجد، العمال اللي في المسجد كله عمال يعيط، كل فرحان يعني. فانا بقول لها انت بتبكي ليه؟ تقول لي فرحانه، فرحانه. فمن اعظم علامات قبول التوبه فرحه تدخل في قلب العبد بعدها مباشره، إن ربنا أعانه على ترك الذنب ده. وكل ما كان الذنب أعظم كل ما كانت الفرحة أكبر وأعم. علشان كده كان الشيخ يوسف إسلس لو تعرفوه، كنت قابلته مرة في قناة الرحمة، فكنت دائما بسأله أنت إيه تفسيرك لأن الناس لما بتأسلم، هو كان بيدرس كله عن الموضوع ده، اللي بيأسلم بيقعد يعيط بكاء شديد جدا. فبقول له أنت إيه تفسيرك إن الإنسان لما بيأسلم بيقعد يبكي البكاء الشديد ده، بكاء الفرحة ده؟ فبيقول لي هذا عبد عاد إلى ربه فأنزل الله عليه رحمة أصابته بهذه السعادة. كان يقول دايما هذه لحظة بتتنزل فيها الرحمة، دي لحظة بتتنزل فيها السكينة، هذه لحظة كما بدلت هي من حالها، بدلت من الكفر للإسلام، كذلك أيضا بدل الله من حاله معها من الغضب إلى الفرح بها. فبالك بإنسان ربه فرح لتوبته، بتكون النتيجة أن ربنا بيدخل على قلبه الإيه؟ الفرحة دي. أربع أسئلة نخلصهم ولا كفاية على كده؟ طيب، أنا بقرأ قرآن مش بحفظ، هو أنا كده أبقى حاملة للقرآن. أنت من أهل القرآن، أنت كده من أهل القرآن الذين هم من أهل الله وخاصته، ولكن إحنا عايزينك بقى من حملة القرآن. حملة القرآن هم الحافظة، فأنت إن شاء الله كده مصاحبة للقرآن من أهل القرآن، بس إحنا عايزين نطلع لحاجة تانية ألا وهي مسألة بقى حاملة القرآن. الله أعلم. ما عادش بقى ورقتين بعد إذنكم. أوصني بكتاب يفرق بين حديث صحيح والضعيف أو بعض الكتب أو المجلدات لأتفقه في الدين. أفكار جديدة نتقرب فيها لربنا مع حياتنا في الكلية. طيب، أما الكتاب اللي ممكن يفرقلك بين الحديث الصحيح والضعيف، أنا أنصحك بنصيحة مهمة جدا، احرص على كتاب مثلا صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه، كتاب صحيح الجامع، أو كتاب مشكات المصابيح برضو للشيخ الألباني، أو السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني المختصرة اللي هي المجلد واحد، دي أحاديث صحيحة بس. أو من أعظم الكتب إلى قلبي وأحب الكتب إلى قلبي كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. فدي كتب ما شاء الله كلها صحيحة، إن شاء الله اجتهدي فيها. أما المشروع فأنا الآن بفكر في مشروع مهم جدا. أنتوا شايفين الورق ده؟ لجنة 11، لجنة 12 كده، شايفين الأوراق دي؟ أنا كنت بفكر في مشروع بمناسبة القرآن، إن أنا كل يوم الأخوات يجتهدوا كده، إن هم كل يوم أخت النهاردة مسؤولة كل يوم سبت من الأسبوع تجيب لنا آية من القرآن، آية من القرآن وتفسير مبسط لها والمستفاد من الآية. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآية تتكتب بخط عريض مثلا زي ده، تفسير بسيط، قال الشيخ مثلا السعدي في تفسيره كذا، المستفاد من الآية 1 2 3 4 بس، وتبقى دي حملة تفسير القرآن وسط الناس. الآية تتحط كده وخلاص. الآية أنا ذكرتها الآن: ولا متخذات أقدان. التفسير معناها أن ربنا سبحانه وتعالى يحرم على البنت أن يكون لها صاحب أو إنسان له علاقة محرمة معها. المستفاد من الآية 1 2 3 4. قصة سيدنا موسى اللي أنا ذكرتها الآن، الآية تفسير بسيط لها، المستفاد 1 2 3 4. يبقى كده أنا بربط الناس بالقرآن وبديلهم المعنى وبديلهم المستفاد بصورة بسيطة جدا 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 جدا. المعنى الثاني، يبقى أخت مثلا تشيل كل يوم سبت، يبقى احنا على مدار الشهر نقول أخت طلع لنا 4 آيات بالمستفاد منها، أخت تانية 4 آيات، لو في 7 أخوات يبقى احنا كده على مدار الشهر ما شاء الله خدنا آيات. إذا كان ممكن مثلا أن الآية تفضل يومين أو 3 يبقى ده شيء ممتاز جدا جدا جدا. بس هو أما حاجة بس نراعي بقى مسألة إيه، أن الورقة ما تتقطعش أو تقع، لأن ده يبقى فيها قرآن وفيها تفسير، تتحط في مكان مجلة مثلا زي دي مثلا أو حاجة، بحيث تبقى دي فكرة دعوية، هي فكرة ربط الناس بالقرآن. دي كانت فكرة. فكرة تانية هي فكرة فضائل الأعمال. الفكرة دي برضو احنا بنشتغل فيها دلوقتي، فضائل القرآن، فضائل ذكر الله، فضائل غض البصر، فضائل مثلا الدعوة إلى الله، فضائل كذا كذا. مثلا قراءة القرآن نجيب مثلا 10 أحاديث بس بقى، اقعد ما عدتش تسمع كلمة، تعالى نهو، تعالى جنبي، تعالى تعالى تعالى، خليك جنبي ما تتحركش خالص. أيوة، فضائل القرآن، بحيث نعرف الناس فضائل الأعمال. لأن أنا لما أعرف النهاردة فضيلة مثلا صيام عاشوراء، زي ما كنا مثلا الناس وزعت الناس بتصوم، طب لما نقول للناس فضيلة صيام 13 14 15 الناس هتبدأ تجتهد في العمل الصالح. يبقى دول سلسلتين ياريت نشتغل فيهم. وفي سلسلة تالتة بقى، هي سلسلة المنهيات، الأمور المحرمة، ندور على الحاجات اللي موجودة غلط داخل الجامعة ونعمل سلوكيات مثلا مرفوضة. 1 2 بيلعبوا سلطح مثلا، فنقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ان ممنوع ان الولد يلمس البنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا الحديث، ماشي كده. يبقى في سلسلة ياريت اخواتنا يكتبوا كده: 1 سلسلة تفسير آية، 2 سلسلة فضائل الاعمال، 3 سلسلة ايه المنهيات اللي احنا نسميها مثلا سلوكيات مرفوضة. هي بتقول ان هي محافظة على اوراضها وعلى اذكارها وعلى قراءتها القرآن، بس في بعض الاوقات بتشعر ان ده باللسان بس. هل ده حلال وحرام؟ لا حلال حلال. هو ما حدش يظن الخشوع هيفضل ملازم معاه على طول، ولكن الخشوع ده رزق هناخده في بعض الأوقات وهتشال من هنا في بعض الأوقات الثانية. الساعة كم؟ الساعة ربع. طب عشان بس العشاء. حكم النظر إلى الشيوخ في القنوات الفضائية والدكاترة في المحاضرات، هما مش شيوخ دول رجالة ولا مش رجالة؟ يعني رجالة. والله لو انتوا شايفينهم رجالة يبقى حرام انتوا تنظروا لهم، لو انتوا شايفين ان هما مش رجالة بصوا وانتوا ضميركم بقى. طب حكم اللي... لا طبعا الشيوخ طبعا لا يجوز النظر اليهم حتى في التلفزيون، لان الله زي ما بالظبط كده ايه، ما ينفعش ننظر على واحدة مذيعة، لان المذيعة دي واحدة قاعدة قدامي. فربنا سبحانه وتعالى زي ما قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال المؤمنات ايه برضو ايه يغضون من أبصارهم. حكم الكشف الطبي من النساء على الرجال، الأصل الأصل ان النساء يكشفن على النساء والرجال يكشفن على، ده الأصل ده الأصل، إلا في حالة وجود ضرورة. يعني مثلا النهاردة أصبحت عند بعض البنات لو حامل، ربنا يا رب يرزقكم جميع الأزواج الصالحين ويمن عليكم بالذرية الصالحة، البعض يظن ايه ان خلاص مفيش راجل في مفيش واحده في النساء كويسه، تقولون فلانه ده عملت وسوت، طب فلان ده عملت وسوت. يا جماعه طب اي حد يعني خلاص، بعض الناس يقول خلاص هو الرجاله بس. انا بقول الاصل الاصل زي ما في دكاتره شاطرين في اخوات برضو ايه ما شاء الله شاطرين جدا، ابحث ودور هتلاقي. فالاصل ان النساء يكشفن على النساء والرجال يكشفن على الرجال، ده الاصل. اللهم الا في حال الضروره، في حال الضروره يعني عايز. عشان كده بقول لكل اخواتنا تخصصنا في النساء، تخصصنا في الاطفال، يتخصصوا في النساء يتخصصوا في الاطفال ايه مش مشكله، اقطع عليكم اقطع عليكم مش مشكله بيطري. هو اكيد هي اكيد بتسال على اكيد هي من طب اكيد من طب انتوا اكيد في البطل يجوز تكشفوا على النساء عادي ان شاء الله. عادي ان شاء الله. اللهم الا في حاله الضروره فلا بأس ان يتعاكس الحال في حالة الضرورة، والضرورة طبعا تقدر بقدرها. اذا تقدم لي شاب متدين ولكنه ليس مؤهل عالي والاهل يرون انه لا يجوز ان تتزوج دكتورة بشاب معاه دبلوم، هل على الفتاة اثم اذا تم الرفض ولا تستطيع مناقشة الأهل؟ لا أنا مع الأهل بصراحة، يعني أنا مع الأهل، لأن إحنا عندنا من شروط الزواج وجود الكفاءة، إحنا عندنا من شروط الزواج وجود الكفاءة، والكفاءة اللي دي العلماء تكلموا عليها بصور كتير جدا، الكفاءة المادية الكفاءة التعليمية دي مهمة جدا دي مهمة جدا، فينبغي أن يكون فيه كفاءة. اللهم إلا في الحالات الضيقة جدا 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 اللي احنا بنجد فيها الأخت ما شاء الله لا قوة بالله ما فيش فيها غلطة، يعني مية مية في الالتزام وفي دينها، وهو نفس الكلام مية مية ما فيش فيه غلطة ممتاز جدا في التزامه، نقول هنا الدين هي يعني ايه هما من خلال دينهم هتعدي مسألة الايه مسألة عدم وجود كفاءة، ولكن دي نادرة شوية وقليلة شوية. فأنا رأيي والله أعلم إن وجود الكفاءة ده أمر مهم جدا. السؤال بالنسبة بتاع الأخت اللي بتتكلم عن الشريعة، هي بتسأل أسئلة كتير جدا، حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات للترفيه والتسلية والأغاني. هي المسلسلات الآن أنا هتكلم من خلال الواقع اللي احنا عايشينه، المسلسلات الآن لا تخلو من عري، صح؟ النهاردة المنتج علشان يخلي التمثيلية تشتغل لازم في كل حلقة كده ايه تبقى حتة كده ايه، فأولا هذا عري هذا عري. الأمر الثاني إن أنا في مرة كنت عند واحد بجيب من عنده حاجة فسمعت مسلسل كان في رمضان، البنت واحدة بتشتم واحد بالأب والأم تشتمه، ده مسلسل، شوفوا الانحراف الأخلاقي، يعني الانحراف الأخلاقي رايح فين أصلا، فضلا بقى عن المشاهد السيئة اللي موجودة، فضلا إن يكون مسلسل تركي. طبعا لاحظ دماغ الناس النهاردة، طبعا أنتوا عارفين طبعا إن بعد المسلسل اللي هو كان بتاع مهند، انتوا عارفين طبعا ان حالات الطلاق انتشرت جدا 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 في عام الاسلام بسبب المسلسل ده، فياريت ياريت 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 اللي عايز يتسلى شرعنا قال يتسلى ساعة وساعة بحر انت حر، ولكن خليها دايما فيما يرضي الله. اما بالنسبة لسماع الاغاني فهو اي نوع من الاغاني بنتكلم عنه، في عندنا يعني عندنا في اربع حاجات مهمين قوي. واحد ان ما يكونش فيه اللي احنا بنشوفه النهارده في الفيديو كليبات، رأس وعري والعري الفاضح اللي احنا بنشوفه النهارده. حتى المغنيات النهارده اللي عايزه تشتهر تقلع اكتر، لان كل ما تقلع اكتر تطلع اكتر. وده صدقوني يعني ده كاريكاتير اتنشر في مجله الاهرام، ان عاملين بقى ايه هرم القمه كده، هرم كبير كده، وكل واحده كل شويه ايه بتقلع حاجه وبترميها كده وفي درجه معينه لحد اللي طلعت فوق دي بقى يعني ايه فده اللي موجود الان للاسف يعني. فاول حاجه ما يكونش مثير للفتن، وده امر مشاهد داخل الفيديو كليبات اللي موجوده الان والعياذ بالله، ربنا يعافينا يا رب. الجزء الثاني ما يكونش اللي بيأديها بنت، ما يكونش اللي بيأديها بنت، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيكون في امتي خصف ومسخ وقذف، قال ومتى هذا يا رسول الله؟ قال اذا ظهرت القينات، اذا بدا يظهر بقى ان في قينات، قينات لهم المغنيات يعني، بداوا يظهروا بين الناس، وده امر اصبح ظاهر واضح جدا دلوقتي بيننا. الجزئيه الثالثه ان تكون كلماتها طيبه تحث على ذكر الله والدار الاخره، او كلمات تهدف مثلا الاخلاق النبيله، كلمات كويسه كلماتها حلوه. النبي كان في حفل خندق، كان هو والصحابة يقولون اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، ثبت الأقدام إلا قينا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يعني الكلمات تكون كلمات طيبة، كلمات ترضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. الأمر الرابع أنها ما تكونش مشتملة على موسيقى، لأن الموسيقى بإجماع الأئمة الأربعة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي، حديث صحيح البخاري، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون، يستحلون يعني إيه؟ حاجات محرمة يحلوها، يستحلون الحرة الزنا والحرير للرجال والخمرة والمعازف، هيحلوا الحاجات دي كلها. فده حديث واضح. والنبي لما قال في أمتي خسف ومسخ وقذف، قالوا متى هذا يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات وشربت الخمور وضربت المعازف. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد صحيح إن الله حرم عليه الخمرة والكوبة، الكوبة اللي هي الطبلة. وعارفين الحديث النبي لما مر في سفر على زمارة راعي عمال يضرب المزمار، فوضع النبي يده في أذنيه حتى لا يسمع. فإذا كانت الكلمات طيبة بدون موسيقى، بدون موسيقى فلا شيء فيها أبدا، زي الأناشيد الإسلامية والكلام ده، مفيش فيه أي مشكلة خالص. الأغاني الوطنية كلماتها طيبة ولا مش طيبة؟ جميل، اسمعها، بس السؤال فيها معزف ولا لا؟ في النهارده حاجه بتتعمل على التلفزيون كده بتشيل الايقاع، بتشيل الموسيقى، في نظام كده معين بيشيل الموسيقى. فياريت لو حد مننا يعرف يعمل كده، تبقى اهم حاجه الكلمات تكون مقبوله وما فيش فيها ايه موسيقى ولا فيها فتنه ولا فساد. انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده، ربنا يا رب يفتح بين ايديكم ويسددكم ويجعلكم دايما من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. وسامحوني على الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.